بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. طيب، أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخبارك دكتور؟
مرحبا. خير. خير ونعمة.
عندي استفسار يا شيخ.
نعم.
أنا الحين عمري 45 سنة.
نعم.
زوجي هاجرني من يوم عمري 35 سنة. أنا على ذمته موجودة في البيت، بس كحقوق شرعية غير، أنا مالي، أنا حالي حال خدامة في البيت، أستلم راتب شهريا وأصرف فيه على البيت، أكثر من الحقوق أنا ما عندي، ما أقدر أطلب الطلاق عشان أنا يتيمة، وقعدتي وياه بعد متعبتني، ما بعرف شو أسوي.
عندك عيال منه؟
عندي الحمد لله عيال.
هو عنده زوجة ثانية هو؟
لا.
عجيب،
بس ما أدري يعني.
طيب محمد، تسمعين التوجيه إن شاء الله.
إزاك الله.
مرحبا أختي. فضل عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إياكم الله شيخ وبركاته.
مرحبا
فيكم.
عبد الملك، أهلا وسهلا.
الشيخ، أنا بارك الله فيكم، عندي سؤالان.
فضل.
السؤال الأول عن رجل دخل في الصلاة فرن هاتفه النقال، لكن ما استطاع أن يطفئه، ظاهر حدث فيه مشكلة، هل له أن يقطع الصلاة من أجل هذه المشكلة حتى لا يشوش على المصلين؟
إن شاء الله.
هذا الأول. الثاني شيخنا، البيوت المعدة للأجار،
نعم،
هل فيها زكاة؟ جزاكم الله خيرا.
حياك الله عبد الملك. تفضل يا مسعيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
أيوة.
الوالدة هي تصلي صلاة العصر، صلت الركعتين، وفي التشهد الثاني يعني وهي تسوي التشهد تبى تسلم بس ما سلمت.
قصدك التشهد الأول يا أم سعيد؟
أيوة.
التشهد الأول.
بعدين تذكرت أنها ما كملت ركعتين وقامت وصلت الركعتين.
أي نعم.
جايز ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يخليك، نفس الشيء، هي كانت تسمع الأذان ويعني تردد مع الأذان، وفجأة غفلت وهي تسمع الأذان، يعني قامت بعد يمكن 10 دقائق.
نعم.
وصلت.
أي نعم.
لازم تعيد صلاتها، يعني تتوضى وتعيد صلاتها، ولا يجوز صلاتها أنها صلتها؟
متأكدة نامت 10 دقائق؟
أيوة.
طيب إن شاء الله يا مسعيد.
ولو سمحت آخر سؤال.
فضل.
عندي مثلا الصدقة، مثلا إذا أنا بتصدق وهذه الصدقة مثلا يعني لميت، إذا أنا مثلا قلت بنيتي هذا الصدقة لكذا شخص، لكذا أموات، يعني هل شيء يجوز ولا لازم أذكر شخص واحد بس في الصدقة؟
إن شاء الله يا مسعيد.
شكرا. ما تحصل.
مرحبا أختي. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟ الله يرضى عليك. أنا في التحيات اللي تاجرة أرمعتي في الدنيا حسرة في الآخرة سنة وقري ألاب النار، أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين أجيب الدعاء وأسلم، هل يجوز ولا لا؟
يعني قصدك بعد الدعاء هذا؟
بعدها حتى في الدنيا حسن وخس حسن وقني عذاب في النار أتشهد، وبعدين أجيب دعاء، بعد أي دعاء يعني اللهم أني ظلمت نفسي، وبعد اللهم أني عادي ترك وشكر وحسن باتس، وبعدين أسلم.
إن شاء الله يا أمة الله.
طيب أذني سؤال ثاني. الله يرضى عليك.
تفضلي.
فيها جدي كان مريض على السرير.
أي.
وقال لوالدتي أعطي فلانة مبلغ من المال، وعطتني يا مدري هو يجوز لي ولا ما يجوز.
جدك هذا ها؟
أيوة.
وجدك عنده عيال غير أمك ها؟
هي عنده. هي
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا لك.
مرحبا. شكرا. مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا عدى سؤال.
تفضل يا راشد.
طويل العمر فاتتني صلاة العصر ونسيت أقضيها، ذكرتها في الركعة الثانية من صلاة العشاء، تصلي جماعة صلاة العشاء، قطعت صلاتي ودخلت معاهم بنية صلاة العصر، سلمت بعدين بعد الصلاة صليت العشاء، هل فعلي صحيح؟
قطعت صلاة العشاء؟
قطعتها ودخلت معاهم بصلاة نية صلاة العصر.
وأنت مأموم ولا إمام؟ أنت مأموم ولا إمام؟ مأموم. طيب السؤال الثاني راشد.
بس سؤال واحد ذاك الله.
طيب طيب مرحبا. تفضل يا منى. منى.
السلام عليكم يا عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا منى اللي حكيت معك امبارح يا شيخ بخصوص شركة الشركة السعودية التي أعمل بها.
إيه نعم تفضلي.
يا شيخ أنت قلت لي الصلاة على الكرسي ما كانت جائزة، ماذا أفعل؟ هل أقضي الأيام اللي أنا صليتهم على الكرسي؟
لا لا ما تقضينهم لأنك تجهلين هذا الحكم، لكن أعطيتك خطوات وحلول يعني.
نعم.
ما الذي ناسبك
يا
منى؟ إيش اللي ناسبك يا منى؟ إيش اللي ناسبك من الحلول؟
والله يا شيخ أنا آسف، العفو منك، العفو، أنا ناسبني أكثر شيء الحمام يا شيخ، الحمام وسيع وأنا نظفته صليت فيه.
يلا قواك الله.
لأنه يا شيخ في كتير متطرفين هون وفي ناس كتير ما بعرف أنا مش مرتاحة إلهم.
طيب ما تقدرين في البيت يا أختي منى؟
ما أنا يا شيخ بطلع قبل صلاة الظهر.
قبل الظهر وترجعين متى؟
أرجع بعد صلاة العصر.
طيب لو أخرتي يعني حاول تنوعي، يعني إذا كان تصلين في الوقت وقت العصر يعني اجمع الظهر مع العصر في البيت يكون أسلم يعني وخروج من الخلاف
إن شاء الله. عندي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
يا شيخ أنا عندي صديقتين حملوني رسالة لإلك وهني بيشتغلوا ما عندهم وقت يعني.
نعم.
في واحدة تونسية يا شيخ تزوجت هون بدون علم والدها. وبعدين الناس قالوا لها هذا الزواج باطل.
نعم.
وفي واحدة تانية كمان يا شيخ من الصحراء الغربية عربية تزوجت بعد وفاة والدها. فما بعرف يا شيخ، قالوا لي اسألي لنا الشيخ بالفتوات التنتين، واحدة تونسية تزوجت بدون علم والدها يا شيخ، والتانية من الصحراء الغربية تزوجت بعد وفاة والدها، هي كانت وكيلة نفسها.
اي وكلت نفسها يعني.
نعم. والشيخ زوجها يا شيخ، قالت له ان والدها متوفي.
ايوه. وهذه اللي من الصحراء عندها ولي غير والدها، عندها اخ مثلا
بهذا البلد، هي بتقول ما عندها يا شيخ.
اي طيب
عندها احد
يعني. ان شاء الله تسمعين الجواب بحول الله.
ماشي يا شيخ، ممنونه منك. السلام عليكم، يعطيك العافيه يا شيخ.
ورحمة الله وبركاته. يلا يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ. انا اشتريت سياره من الوكاله.
ايوه.
سعر السياره 300,000.
نعم.
لكن على خصم 300,000 سعرها، لكن هي معروضة ب 370,000.
اي.
ما كان عندي دفعة اولى، قالوا لي خلاص اذا مش حاب تدفع دفعة اولى احنا بنقول للبنك ان انت دفعت عندنا 70,000 على اساس انها 370، فبطيح عنك الدفعة الاولى وادفع لنا بنمول لك 300 على البنك.
اي.
قلت لهم تمام، انا بعرف الحين اذا هذا كان حرام شو اللي مطلوب مني حاليا.
محمد يعني اللي فهمت أنك أنت الآن تريد أن تشتري سيارة بالأقساط سعرها 370، لكن بعد الخصم عطوك 300,000 وقالوا لك حتى أن نمشي معاملتك نقول للبنك بأنك أنت دفعت 70,000 والواقع خلاف ذلك.
نعم، والواقع أني ما دفعت أي شيء، فقط عشان أطيح الدفعة الأولى من البنك، لأن البنك يجبرني أني أدفع دفعة أولى 20% مثلا.
إيه.
طيب. فهم على أساس أن أنا دفعت عند الوكالة هذه 20% وطاحت عني وما دفعت دفعة أولى.
إن شاء الله يا محمد أبشر. إن شاء الله تسمع.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
أيوة.
ما الحكم يا شيخ أني أخذ سيارة على البنك إذا عن طريقة المرابحة والبنك مكتوب أنه إسلامي، وهل يجب علي أن أتأكد من الموضوع أن هذا مرابحة وهذا وأدور وأبحث، ولا أنه خلاص هم قالوا لي مرابحة والبنك مكتوب عليه إسلامي خلاص؟
إن شاء الله.
وبس شو المطلوب مني حاليا؟
إن شاء الله أبشر يا محمد.
الله يطول عمرك، شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي بالأمس مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول والدهم توفي من 7 سنوات، تقول والتركة ما وزعت لوجود خلاف بين الورثة، تقول هل على التركة من زكاة؟ أختي أم علي بارك الله فيك ورحم الله والدكم وأسكنه فسيح جناته، أولا بالنسبة للورثة يجب عليهم أن يتفقوا وأن لا يختلفوا وأن يتغافروا فيما بينهم وأن لا يتخاصموا، وذلك لأن مثل هذه الأشياء لا تليق. فهذا الميت المسكين الذي ذهب إلى الدار الآخرة خلف لهم مال، وهذا المال ما لقيه في الشارع ولا وجده هكذا، وإنما اكتسبه بعرق الجبين وكد اليبين وسهر الليالي وتعب وإضناء البدن. فالواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يختلفوا، وما في شيء إلا ولا حل، ما في شيء إلا ولا حل. فقضية أن بعض الورثة يعني مثلا يقف على نقطة معينة ويعاند فيها، هذا ما يليق ما يليق. ولذلك عندنا بالفقه ما يسمى بالتخارج، بحيث أنه أحيانا يعني يكون خلاف بين الورثة بحيث توجد بعض الأشياء، يقول واحد يقول والله لا تبيعونها أنا أبغاها مثلا، يتخارجون فيما بينهم حتى لو تنازل عن بعض حقه مثلا والآخر يتنازل. للأسف الشديد يحنا نعاني ظاهرة غريبة جدا، وهي تخاصم الورثة على هذا المال وابتعادهم عن حكم الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي قسم الأموال، قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال جل وعلا فريضة من الله، ولذلك الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه قسمة الميراث. فيتحاكم الناس إلى حكم الله عز وجل وتنتهي القضية. وجود إشكالات بسيطة هذه ما تسوق، يعني الآن 7 سنوات خسارة، قيمة المال تنزل مثل ما يعني تعلمون بأن قيمة النقد ينزل وينخفض، وحرام أن الورثة الآن ما يستفيدون من هذا. ولذلك بعض الورثة يحمل وزره ووزر غيره ويحمل إثم عظيم بهذا العناد وهذه السلطوية وهذه الفرعونية. بعض الناس عنده فرعونية في نفسه عجيبة جدا، بحيث أنه يقهر الورثة ويظلمهم، خاصة إذا كانوا صغار ربما يعني يسيطر عليهم. لذلك يتقوا الله. هذه طبعا الكلام أثارت أم علي في سؤاله لأنه موجود، ما يخلو وقت إلا والناس يسألون عن مثل هذا الأمر. هل الناس أن يتقوا الله؟ وهذا مال من التراب، اللي جمع المال وورث لكم وينه؟ هذا اللي جمع لكم هذه الفلوس وينه الآن؟ بين يدي الله. أخذ درهم معه؟ أخذ ريال معه؟ ما أخذ ولا يمكن يأخذ معه شيء. ولو علم الورثة ريال في كفنه طلعوه وأخذوا الريال، لأن الريال يستفيدون منه. فالمقصود بأن غدا هذا اللي خاصم على المال بيلف بخرقة بيضة ويحط أيضا في التراب. فعلى الناس أن يتقوا الله. الأمر الثاني، المال بمجرد موت صاحبه خلاص انتقل إلى ملك غيره، الميت خلاص يعني سلم أمره إلى الله عز وجل، ما له علاقة بهذا المال. المال تجري عليه الأحكام. ولذلك الورثة إذا كان المال بإمكانهم التصرف فيه، فالزكاة على نوعين، إما أن يأتي شخص يتولى هذا المال ويطلع الزكاة ويحسب نصيب كل واحد ويطلع جزء من الزكاة على حسب النصيب، نصيب كل شخص وسهم كل شخص. وإذا كان لا، ما يقول كل واحد يزكي اللي عنده. إذا كنتم تعرفون يا أم علي مثلا نصيبك أنت، تقول والله أنا نصيبي مثلا أتفاول لك يا أم علي إن شاء الله مليون إن شاء الله مليون، نصيبك مليون إذن تزكين 25,000 مثلا، نصيب الثاني كذا تزكين. إذا كان المال وضعت عليه يد بحيث أنه ممنوع تتصرفون فيه، لا ما تم الملك لكم، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، والملك هنا غير حاصل، لأن فيه جمع يعني فيه المال ما تستطيعون التصرف فيه، ولذلك ما تزكون إلا إذا قبضتم. وإذا قبضتم المال الأفضل والأكمل والأحسن تزكون عن سنة واحدة، مثل حالتكم الآن 7 سنوات كثيرة، 7 سنوات ما تصرفت فيه، بمجرد ما توزع التركة كل واحد يزكي عن سنة واحدة بارك الله فيك، لأن المال ما أصبح الملك تام عليه في مثل هذه الصورة. أم علي تقول قبل 30 سنة أفطرت يوم في رمضان لأني كنت حامل وقضيته، هل علي شيء ثاني؟ لا يا أم علي ما عليك شيء ثاني أبدا، الحمد لله عليك القضاء، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأنت حامل تخرجين على أنك مريضة وأفطرت للحاجة، قضيت هذا اليوم فقط ما عليك إلا القضاء. تقولين لا أنا ما قضيت إلا بعدين بعد سنوات أو بعد سنة دخل علي رمضان الثاني. نسألك متعمدة ولا مضطرة؟ إذا كنت مضطرة ما عندك وقت، مريضة ترضعين كذا، ما عليك شيء القضاء فقط. إذا كنت متساهلة قلتي لا إن شاء الله بصوم وراح الوقت وجاء رمضان الثاني وأنت ما صمتي، عليك القضاء ومع القضاء إطعام مسكين. أم علي تقول بأن أخذت حبوب منع الحمل من دون إذن الزوج، تقول يعني محتاجة إلى هذا وكان عندي 7 أولاد وهذا كان قديم، هل علي شيء؟ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. طبعا كان الواجب عليك أنك تستأذنين زوجك، لكن تقول والله غلب على ظني أنه ما يأذن وأنا والله متعبة ومرهقة ومريضة وعندي الحمد لله 7، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم صالح من أبو ظبي تسأل عن أزواج بنات الزوج، تقول هل هم محارم لي؟ لا يا أم صالح الله يرضى عليك، أزواج بنات الزوج يعني ما هم بناتك، بنات حرمة الزوج، بنات حرمة زوجك الأولى مثلا أو الثانية ليسوا محارم لك، هذول المحارم لأم زوجاتهم فقط، أما أنت لا ليسوا بمحارم. أبو صالح من أبو ظبي يقول أحيانا يصير بين الزوج وزوجته يعني خلاف، وللأسف يقول يتقاطعون أسبوعين أكثر وشيء من هذا القبيل، وما يتنازل شخص عن الآخر، يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أبو صالح، أولا بالنسبة للخلافات الزوجية شيء طبيعي وما يخلو منه بيت، وبيت أشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما خلى من هذا، حتى أنه هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا كاملا، هجرهن شهرا كاملا، ولذلك الخلافات الزوجية أمر طبيعي. بعض الناس يعيش حالة بعيدة عن الواقع، عنده مثاليات، المثاليات هذه موجودة في المخ فقط والدماغ، ما لها رصيد من الواقع. الخلافات طبيعية بين الأزواج، وذلك الله عز وجل ذكر كيفية علاج المشاكل الزوجية النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعض العلماء يقولون الخلافات الزوجية ملح الحياة، أحيانا الحياة تتجدد لما يكون خلاف هنا ويعودون يصطلحون، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لهجر الزوج لزوجته على قسمين، هجر بالكلام وهجر بالفراش. أما هجر الكلام فينظر، فإن كان الهجر سببه ديني يعني ما تصلي أو مثلا والعياذ بالله ترتكب شيء محرم أو تتلفظ بألفاظ محرمة، يجوز للزوج أن يهجرها ولو زاد شهر شهرين ثلاثة ما في مشكلة حتى تتأدب. أما إذا كان مسألة دنيوية خلاف على والله أشياء دنيوية فلا يحل له أن يهجرها فوق 3 أيام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. واضح أبو صالح؟ ففي فرق بين الهجر بسبب حاجة دينية والفرق بين هجر سبب حاجة دنيوية. أما إذا كانت دينية ما تتأدب إلا بالهجر، نعم له أن يهجرها ولو زاد على أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين حتى تتأدب. وهي نفس الشيء أيضا، يجوز لها أن تهجر زوجها بالكلام، ما تكلمه إذا كان سكير نكير عنده مشاكل لا يصلي لا كذا، يجوز لها. بالنسبة لهجر الفراش لا يحل أكثر من 4 أشهر، وذلك لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ولذلك العلماء حددوا الهجر في الفراش على 4 أشهر فقط، وهذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال شهر واحد فقط ويستدلون بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات، من أهل العلم من قال لا حتى تتأدب، لأن الهجر مبني على المصلحة، مبني على المصلحة، إذا تحققت المصلحة واندفعت المفسدة حتى لو زاد. لكن الذي يظهر ضبطه ب4 أشهر قياسا على مسألة الإيلاء، فإما أن يمسك وإما أن يفارق بالنسبة للمولي. بالنسبة للذي يهجر هو يريد زوجته لكن يريد أن تتأدب، لا يتركها أكثر من 4 أشهر لأن هذه مضارة، ولكن ممكن بعدما يأتيها في الفراش أنه يعاود الهجر حتى تتأدب، وهذا أيضا للمرأة ممكن أن تمتنع عن زوجها إذا كان فعلا عنده إشكالات، عنده يعني فسق وفجور وعنده شيء من هذا القبيل أو عنده أذية مثلا يضرب المرأة أو شيء، يجوز لها ذلك. لكن تبقى قضية التغافر التسامح التنازل، يعني بعض الأزواج للأسف الشديد عنده من التصلب ما يتمسك بأمر تافه جدا، ويمكن ما عنده مشكلة أنه يكسر البيت ويدمر الأسرة علشان شيء تافه، يقول لا والله أنا ما تنازل، أنا ما نزل رأسي في الأرض، أنا كذا، والشيطان يلعب فيه ويلعب فيها، وممكن يدمرون حياتهم علشان لا يتغافرون ويتنازلون. هذه الحياة أصلا الحياة قائمة على التغافر والتغاضي والتنازل عن الأشياء حتى يستمر دالوب الحياة. أبو صالح يقول في أربعة اشتركوا في شراء خروف ولما جاءوا يقسمون اختلفوا فيما بينهم، يعني كيف يعني بعض قد يزيد وبعض كذا، ممكن يصنعون القرعة؟ الجواب نعم، القرعة حكم من الأحكام الذي يوافق القدر بإذن الله، ولذلك إذا اشتركوا في خروف وقسموا أربعة أرباع وخشوا بأن يعني يكون هنا زيادة أو هنا مثلا شيء مأخوذ من الجزء الفلاني ما يريد أو كذا، يضعون في أكياس ويضعون قرعة سواء ذكر اسم أو رقم أو شيء، ويجعلون أحد يسحب يقول هذا رقم واحد لأبو صالح ورقم اثنين لفلان ورقم ثلاثة لفلان ورقم أربعة لفلان، وهذا جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الرقية، عفوا استعمل القرعة، استعمل القرعة في أربعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرعة وردت في القرآن في مقامين، في مسألة زكريا يعني لما في قضية التبني، وفي أيضا مسألة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين. صلاح من ألمانيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لأكل اللحم عندنا، يقول نخشى أن يكون غير إسلامي لحم الدجاج واللحم كذا، يقول ما ندري. صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لطعام أهل الكتاب وهم الأمتين أمة اليهود والنصارى، الأصل في شريعتنا أن طعامهم حلال، وذلك لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم. ونفس هؤلاء الموجودين الآن هم الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما يعتقدون ويدينون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني فرق لنا، يعني أمرنا بأن نأكل من دون النظر إلى ما عنده من اعتقاد. لكن إن ثبت لديك بأنهم فعلا هم يعلنون بأن الذبائح الدجاج ولا البقر ولا شيء يقتلون قتل أو يصعقونه بالكهرباء أو يضعونه تحت ماء مكهرب أو شيء، فإن هذا لا يجوز ولا يحل، لأن هذه ميتة، والله جل وعلا حرم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير هذا محرم علينا. لكن تقول أنا ما أدري، الأصل أنك ما تنقب ولا تفتش ولا يعني تتشدد وتبالغ في السؤال، يعني مثل ما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يأتينا لحمان وما ندري، ما ندري هذا اللحم أذكر اسم الله عليه أم لا، قال اذكروا اسم الله عليه أنتم وكلوا، اذكروا اسم الله عليه وكلوا. صلاح يقول عندي أخ عند شلل رباعي بالنسبة لاتجاه القبلة يقول كيف يصلي. صلاح الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لي أنا سألتك في البيت أذكر، قلت لي نعم في البيت، إذا تستطيعون في البيت أن تتحكموا في وضعية السرير، ولذلك أخي الفاضل ضع السرير إلى ضع رجله وهو على السرير إلى جهة القبلة، يعني بالنسبة للذي يصلي على ظهره يضع رجله إلى القبلة، يصلي إلى القبلة. بالنسبة للشخص الذي لا هو قادر على أنه يقوم وكذا لكن أصابه مرض مفاجئ ويستطيع أن يعود بعدين، لا يصلي على جنبه الأيمن، يصلي على جنبه الأيمن. أما مثل هذه الحالة اللي غير قادر شل الرباعي عافاه الله صلى الله عز وجل أن يكتب أجره، لا ضعوا سريرة إلى جهة القبلة حتى يحقق شرط من أهم شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. بارك الله فيك. أم يوسف تقول عندي جدات وجدود ما أعرف أسماءهم، أنا إذا تصدقت بصدقة كيف يعني أنوي وكيف أقول الصدقة الجارية؟ أم يوسف بارك الله فيك، ربنا جل وعلا هو علام الغيوب وهو أعلم بما في القلوب، ولذلك ما في حاجة أنت تقولين اللهم يعني في قلبك تنوين بأن هذه الصدقة لأجدادك وأنت تستحضرين وأنت تتصدقين، هذه عن جدك من جهة أبوك وجدك من جهة أمك وجدتك من جهة أبوك وجدتك من جهة أمك، ها؟ ولو قلت اللهم يعني أنت نويت في قلبك عن آبائك، ها؟ قلت آبائك، هذا يدخل في كل أب لك إلى ما لا نهاية، إلى ما ينتهي إلى الآدم عليه السلام، ها؟ من بالنسبة للمسلمين. فالمقصود الله يرضى عليك يبارك فيك انوي أن هذا، وما دام تقول ما ليس شرطا في الصدقة أنك لازم تجيبين اسمه، مو بشرط. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول عمري 45 سنة، زوجها هاجرها من كان عمرها 35 سنة، يعني من 10 سنوات هاجرها، تقول أنا معه في البيت يعني مجرد خادمة، يعني أصلح للأكل وأرتب له وضعه وكذا وأستلم راتب في آخر الشهر، تقول أنا ما أستطيع أطلب الطلاق لأني يتيم. أم محمد بارك الله فيك، طبعا أنا سألتك واضح بأنك بينك وبين زوجك مشكلة، وهو حصل منه هجر لك 10 سنوات كثيرة جدا، وبالنسبة لك يتيمة لا تستطيعين الخروج من البيت، كذلك الرجل ما عنده زوجة، وهذا العجيب يعني كيف متحمل 10 سنوات من دون زوجة. ولذلك أخت الفاضلة عندك مجموعة خطوات. الخطوة الأولى أن تعظيه وتذكريه وتخوفه بالله، تقول أنا أم عيالك وأنا امرأة يتيمة أصلا ما عندي أحد، فاتق الله فيها وأطع الله فيها ولا تعصي الله فيها، فإن الله سيحاسبك عن كل شيء من الأشياء اللي ترتكبها معي بمثل هذه الصورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الرجال بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولما طاف رجال ببيوتات، طاف نساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن أو يشكين أزواجهن يضربونهن، قال أولئك ليسوا بخياركم، لا خير في رجل يضرب امرأته ولا خير في رجل يظلم امرأته بمثل هذه الصورة الفجة القبيحة اللي فيها ظلم والعياذ بالله. الأمر الثاني، ما استطعتي ممكن تدخلين طرف ثالث، يعني من جهتك أو من جهته، أو تتحاكمان إلى المحكمة، وش المانع؟ الإصلاح الأسري يسهمون إسهام كبير في يعني ترميم من هدم من البيوت ولملمة الأسرة ومحاولة يعني التوفيق بين الزوجين المختلفين. ما في شيء، ما في مو بعيب ولا حرام، روحوا للمحكمة أو قبل المحكمة قولي له دخل أي إنسان، لأن أكيد ما هاجرك إلا لسبب، هذا السبب إما يكون موجود أو غير موجود، إما يكون موجود أو غير موجود. إذا كان موجود تتنازلين أنت، تقول أنا متنازل عن هذا الأمر إذا استطعتي، وإذا ما استطعتي تقول هذا حقي مثلا، لأنه ما في خلاف من دون سبب، ما في خلاف من دون سبب. ولذلك أدخلي طرف آخر أخت الفاضل، تقولين والله أنا نصحت ودخلنا ناس يصلحون ورحنا للمحكمة وما نفع، أنا أفترض هذا، مالك إلا الصبر أخت الفاضل. أنت أمام خيارين أحلاهما مر، أمام خيارين أحلاهما مر، البقاء مع هذا الوضع المؤلم أو أنك تخرجين وتطلبين الطلاق وممكن أنك تفقدين أشياء كثيرة. فعندك الآن مفسدتان، مفسدة الخروج من البيت بطلب الطلاق، وربما تذهب بعض الأشياء اللي أنت مستفيدة منها قضية الراتب أو يعني النفقة، ومفسدة البقاء مع وجود مثل هذا الأمر. أنا أشوف أنك تحتسبي الأجر وتبقين في بيتك، ولعل الله عز وجل نفتح على قلب زوجك، ما تدرين القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأذكرك إذا كان غضب زوجك وهجر لك بسبب منك أنت، ترى ما هو بعيب الإنسان يتنازل ويعتذر، الاعتذار هذه يعني ما يحسنها إلا أصحاب القلوب النقية، أصحاب النفوس الشفافة، أصحاب الواثقين من أنفسهم. كلنا نخطئ، الجميع يخطئ، فقولي لا أعتذر وأنا لا أعود لمثل هذا أبدا مثلا، حتى ترجع المياه إلى مجاريها. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول رجل دخل في الصلاة ورن الهاتف النقال، ما استطاع أن يقطع يعني يغلق الهاتف، هل يقطع الصلاة مثلا ليقفل الهاتف؟ الجواب لا يا عبد الملك، بارك الله فيك ورضي عنك وحفظك. بالنسبة لمثل هذه، هذه حالة طارئة في الصلاة، يحرص قدر المستطاع أن يغلق الهاتف، يغلقه ما استطاع، وإذا ما أغلق الهاتف يعني يستمر في صلاته، لأن هذا ليس سبب مسوغ لقطع الصلاة، ليس سببا مسوغا لقطع الصلاة. وإذا انتهى بعد الصلاة يعتذر من الناس، يقول سامحوني أنا ما استطعت أقفل المحمول لأنه أشكل علي مثلا، أو ما استطعت وما عرفت مثلا لماذا، حتى لا يعني يظن به ظن السوء، أو مثلا يبقى النفوس مشحونة عليه. طبيعة المصلين ما يحبون مثل هذا الشيء ويغضبون لهذا، فيعتذر منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يزيل اللبس إذا توقع أنه يحصل، مثل ما حصل مع صفية لما أرجعها وكان معتكفا، ومر اثنين من الصحابة وأسرع قال مكانكما أو على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، قال خشيت أن يعني يلقي الشيطان في نفوسكما شيء فتهلكان. ما في شيء يعني يقول سامحوني وشيء من هذا القبيل، لكن ما يقطع الصلاة. عبد الملك يقول البيوت المعدة للأجار هل فيها زكاة؟ الجواب لا، البيوت المعدة للاستثمار والزكاة، عفوا للاستثمار والإيجار، البيوت المعدة للاستثمار والإيجار ليس في أصلها زكاة، الزكاة لا تجب في أصلها، وإنما تجب في الأجرة، فالأجرة إذا قبضها الإنسان يزكيها، بارك الله فيك. أم سعيد من أبوظبي تقول الوالدة كانت تصلي العصر وفي الركعتين في التشهد الأول كادت أن تسلم، بعدين تذكرت بأن لا ما كملت صلاتها وكملت صلاتها، عليها شيء؟ لا ما عليها شيء، فعلت الفعل الصحيح، قولي لها هذا هو الصح، هذا هو الفعل الصحيح، ما دام الحمد لله وحتى لو سلمت، افترض يا ام سعيد لو سلمت وتذكرت بين باقي لها ركعتين تقوم تجيب ركعتين وبعدين تسجد للسهو. الحاله اللي ذكرتيها ما عليها سجود السهو لان تذكرت قبل ان تسلم. بارك الله فيك. ام سعيد تقول الوالده كانت تردد خلف الاذان وتقول فجاه نامت، يعني غفلت ونامت مدة 10 دقائق تقول وقامت صلت بعد ذلك. أم سعيد 10 دقائق والله كثيرة، 10 دقائق كثيرة جدا، يمكن الواحد يأخذ له كم حلم ها ورؤية في المنام. فأقول لها لا ما يصلح تعيد الصلاة، لازم تعيد الصلاة، لأن العلماء من العلماء من يقول أي نوم ينقض الوضوء، من العلماء من يقول أي نوم لا ينقض الوضوء. والراجح من أقوال أهل العلم أن النوم على قسمين، نوم يشعر الإنسان باللي حوله يخفق رأسه خفقة خفقتين مثلا ويصحى، هذا وضوء صحيح يصلي عادي، وهذا له دليل حديث أنس. وفي من الناس لا، من ينام يغطي يصير له غطيط وشخير، وخمس دقائق وعشر دقائق كثيرة جدا، ولذلك قولي لها تتوضأ وتعيد الصلاة. أم سعيد تقول يعني إذا أردت أن أتصدق عن شخص ميت يعني أكثر من شخص جائز؟ يجوز، يجوز أن واحد يتصدق عن أكثر من شخص، ينوي بهذا الصدقة مثلا والدي أجداد أعمام الأحياء والأموات، ممكن يشرك الأحياء بعد ما في بأس، يعني لو تصدق وأشرك في صدقته أكثر من شخص ولله الحمد والمن. أمة الله من السعودية تقول أنا يعني في التحيات بعد ما أقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقول أتشهد وبعدين آتي بالدعاء. أمة الله، الله يرضى عليك بارك فيك. طبعا التحيات معروف، إذا انتهيت من التحيات إنك حميد مجيد تبدأين بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما في داعي أنك تأتين بالتشهد لتفصلين بين الدعائين، ما في داعي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، الله أكبر كبير عدد الشفع والوتر، الله عدد كلمات الله الصالحات الطيبات المباركات، وبقية ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليتخير من الدعاء ما شاء. بعض العلماء قال مما ورد، يعني يتخير مما ورد، وبعض العلماء قالوا يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد ومما لم يرد. أمة الله تقول جدي كان مريض على السرير وقال لي والدتي عطي فلانة مبلغ من المال، ما حكم ذلك؟ ما في شيء ولله الحمد والمن، كون أعطاك وأنت غير وارثة وقبضتي في الحياة، قبضتي يعني على حياة الجد، ما في شيء، هذا حلال لك بارك الله فيك، ما هذه هبة ولا يلزم فيها العدل لأنك أنت غير وارثة، أنت غير وارثة وعندها عيال. أنا سألتك متعمد عندها عيال، قلتي لي عندها عيال، حلال لك يا أختي الفاضلة. راشد بن أبو ظبي يقول فاتتني صلاة العصر ونسيت أقضيها وما تذكرتها إلا في صلاة العشاء، يقول قطعت الصلاة ورحت صليت معهم العصر وبعدين جبت صلاة العشاء. راشد بارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة، الصلاة ما تقطع، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول أنك تقلب النية من كونها صلاة عشاء إلى نافلة، هذا الخيار الأول، وتصلي النافلة وبعدين تقوم تأتي بصلاة العصر وتصلي المغرب وتصلي العشاء، لأن الترتيب واجب على قول على القول الراجح من أقوال أهل العلم، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وهو الراجح وهذا لابد أن تنتبه له، بالنسبة للترتيب بين الفوائد يسقط بالنسيان، فأنت الآن في صلاة العشاء تذكرت بأنك ما صليت العصر، تستمر في صلاة العشاء بشكل طبيعي وبعدين لما تنتهي من العشاء تقضي صلاة العصر، فيسقط عندك الترتيب هنا. لماذا؟ لأنك ناسي. ذاك الرجل الذي أو الإنسان سواء كان رجل أو امرأة تذكر أن ما صلى الظهر والعصر والآن هو في يعني قبل صلاة المغرب، الآن ده يريد أن يصلي المغرب تذكر، نقول لا ما تصلي المغرب الآن، صلي الظهر وصلي العصر وبعدين صلي المغرب. تعلم هذا يا أبا يا أخوي راشد الله يرضى عليك. تفضل يا سميرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا نسألك، إن جدة لها شهرين متوفية.
جدتك؟
لها شهرين متوفية.
نعم.
ولحد الآن ما الملابس نتاعتها ما درناش بين حاجة، مش عارفة شنو نديروا بيه، نصدقوا بيه ولا شنو نديروا له.
إن شاء الله يا سميرة. إن شاء الله يا سميرة.
تمام يا شيخو.
أي في سؤال ثاني؟
دعينا يا شيخ بس يعني.
الله يحفظنا وإياكم، يبارك فيكم، يرحم موتانا موتاكم.
نعم. آمين يا رب العالمين. أوكي السلام.
يلا يلا. منى من السويد بارك الله فيها تقول عندها صديقتين حملوها رسالة، يعني أسأل في البرنامج. الأولى طبعا تونسية تقول تزوجت من دون علم والدها، والثانية من الصحراء تقول بأن تزوجت بعد وفاة والدها. منى بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا طبعا ابعثي لهم رسالة طمأنة بأن لا يخافون، وحتى لو حصل أولاد الآن لا يخافون، الأولاد شرعيين ولله الحمد والمنة، وذلك لأن العقد هذا أو الزواج شبهة، شبهة خاصة وأن تولى العقد شخص مثلا تقول أنه هو الذي عقد لهم، عموما هذا يسمى نكاح شبهة. فطمئنيهم على أن الوضع لا يكون زنا، لا يكون زنا، وحتى لو وجد أولاد فهم شرعيين ولله الحمد والمنة. طيب ما العمل الآن؟ يجب عليهم أن يصححوا العقد، يجب عليهم أن يصححوا العقد، لأن رضا، لأن وجود الولي ركن من أركان عقد النكاح، والركن ما منه الشيء أو ما يقوم عليه الشيء، فإذا ذهب الركن انهدم البناء. ولذلك الآن يجب على الأخت الأولى والثانية أن يصححوا العقد، يذهبوا ويطلبوا من أوليائهم أن يزوجوهم ويضعونهم أمام الأمر الواقع، وما أعتقد أنهم سيخالفون. وبعدين أخت منى قضية والله أن بعيدين وما يدرون، هذا لا يسوغ للإنسان أنه يعبث بمثل هذه المسألة، حتى لو كانت في الصحراء الغربية، وش المشكلة أن يبعث بوكالة أو اتصال؟ الآن الموبايلات والمحمول في كل دول العالم، في حتى في الصحراء، يقول نعم وكلت فلان عندكم في السويد، وكلت إمام المسجد ليزوج بنتي، خلاص انتهت المسألة سهلة. يعني بعض الناس يعقدها، ولذلك في الغالب ما يلجأ لمثل هذه الحالات إلا من عنده مواربة، من عنده مشكلة. أما المرأة كيف الآن تحفظ حقها، وكيف الآن تتقي ربها، وكيف تطيع نبي عليه الصلاة والسلام وهي تتزوج من دون إذن ولي؟ ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هذا قول جماهير أهل العلم. في خلاف مذهب من المذاهب الفقهية، هذا الذي جعل العلماء يقولون بأنه نكاح شبهة، ولذلك تصحح العقد. وبعض العلماء طبعا يصر على أنه نكاح باطل، لأن الخلاف شاذ، يقولون شاذ، ولذلك يجعلون العقد باطلا. تفضل يا زينب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالي.
تفضل أختي.
خالي إن كل مولد النبي يذبح طيلي. يعني يقول هل يجوز هذا أم لا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
وتقليم الأظافر يعني ورد، هل ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه بالخميس يقلم وبالثنين وبالجمعة؟
إن شاء الله يا زينب. أهلا وسهلا ومرحبا.
مع السلامة.
مع السلامة. تفضل أم إسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنت سألتك، أنا يعني عليه يعني قضاء، قلتك يعني كان عندي الدورة، فأنا كنت ما أعرف يعني إن كنت أخذ يعني أكثر من دورتي.
أيوة.
أي فأنت قلت قضيها الصلاة يعني شهرين. يا شيخ الحين أنا يا شيخ صلي يعني أول شيء أصلي صلاة العصر، الحين أصلي العصر بعدين القضاء ولا القضاء؟
يعني أنت عليك القضاء صلوات أختي؟
إيه قلت لي شهرين صومي قبل ما أنا.
صومي ولا صلي؟
صلاة صلاة الفرض.
لا, لا أنا ما أقول هذا، أنا ما أقول هذا. من اللي أفتاكي؟ واحد غيري أكيد.
لا يا شيخ أنا قلتك أنا دورتي يعني سبعة أيام.
يعني عندك عندك يعني قصدك في الدورة، يعني عندك أيام من أيام الدورة الشهرية يعني، وكنت ما تعرفين. عموما صلي الحاضر وبعدين صلي اللي بعده، والأفضل إذا كان عندك وقت تصلين جميع أفضل يكون وقت الضحى مثلا تصلين بالترتيب الفجر الظهر العصر المغرب العشاء بهذه الطريق.
لا الفرض أقصد.
ها؟
الفرض.
إن شاء الله ببين لك يا أم إسماعيل أبشر. مرحبا.
وإذا كانت دورة عليه بقضي بعد؟
إن شاء الله.
إذا
إن شاء الله. مرحبا أختي أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت خلصنا من الأخت منى. محمد من أبو ظبي بارك الله فيه. محمد يقول اشترى سيارة من الوكالة سعرها 300,000 بعد الخصم، طبعا يقول سعرها الأصلي 370، يقول عطونيها ب300، لكن يقول الوكالة قالوا لي حتى لا تدفع دفعة أولى 20% نبي نكتب نقول بأنك دفعت 70,000 هكذا، أنك حتى نقول للبنك دفعت 70,000 حتى يعني يمشون لك المعاملة. ويسأل أيضا عن حكم أخذ السيارة من طريق المصرف، يعني يقول مصرف إسلامي. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا بفصل لك. أولا أبدأ في قضية تمويل السيارات من المصارف أو من الشركات أو من المؤسسات. الأصل في البيع الحلوة الجواز والإباحة، قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المعاملات الحلوة الجواز والإباحة، التحريم طارئ، التحريم طارئ، فيأتي التحريم من الشارع الحكيم لما فيه من المفاسد المحضة أو الراجح، ما فيه من المفاسد المحضة أو الراجح. فشراء السيارات الأصل الجواز سواء بالكاش النقد أو بالأقساط، لكن إذا كان الشراء لأجلك والجهة هذه ما ملكت السلعة ملك كامل هذا لا يجوز. فقد جاء حكيم بن حزام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له وكان تاجرا، يا رسول الله يأتيني الشخص يريد، يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأذهب فأشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام، قال لا تبع ما ليس عندك. ولذلك الجهة هذه إذا كانت تملك السيارة عندها وكالة عندها معرض عندها سيارات موجودة وتأتي تشتري منهم مباشرة ما في شيء جائز. إذا كان لا يقول إحنا ما عندنا سنشتري لك، لا يجوز أن توقع معهم عقد البيع وهم أصلا ما ملكوا السلعة، وإنما يجوز أن تعقد معهم عقد وعد بالشراء، يسمى وعد بالشراء، بحيث أنه ما يترتب عليك أي شيء كما يترتب على من اشترى والسلعة غير موجود. هل هذا موجود يا محمد؟ استعملوا معك هذه الطريقة أو أنت قلت لهم هذه الطريقة؟ فإذا أتوا بالسلعة عندهم ملكوها ونقلوها لهم الآن يعرضون عليك عرض وليس إجبار وإلزام، يقول لك يا محمد تعال السيارة موجودة أنت ما زلت راغب فيها ولا نشوف غيرك، بهذه الطريقة حتى تتبين بأن فعلا هم أصلا ما اشتروا، يعني ما الآن ملكوها، تبين بأنه الآن ملكوها. أما الصورة الثانية فهي قضية هذا غش وكذب، ما يجوز اللي حاصل اللي ذكرته غش. كيف الآن يقولون للمصرف بأنك دفعت 70,000 والواقع خلاف ذلك، أصلا عندهم خصم هم، فهذا لا يجوز وغش. وتحرى الحلال يا أخوي محمد بارك الله فيك. سميرة من ليبيا تقول جدتها توفيت من شهرين وملابسها ما زالت موجودة، ماذا نعمل بها؟ سميرة رحم الله الجدة وغفر الله لها وسكنها فسيح جناته ورحم الله موتانا وجميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الثياب أنتم أمام خيارين، إما أن تتوزعونها كورثة، الورثة يتوزعونها قد تكون فيها ثياب جديدة وغالية، وإما أن تتصدقوا بها، والصدقة بها إما أن تكون صدقة بأعيان الثياب أو تبيعونها وتتصدقون بالثمن. أنت شوفي أولادها والدتك أو والدك وعمامك أو أخوالك مثلا، أنا ما سألتك جدتك من وين، من جهة الوالد ولا من جهة الوالدة، عموما اسأليهم وقولي لهم أمامكم خيارين، الصدقة بها أو الانتفاع. أو واحد من الورثة قد يكون يقول، بعض النساء تقول أنا أحتاج يعني هذه الثياب، يعني ثياب الميت، بعض الناس يقول لا تلبسوا ثياب الميت، هذه ثياب ميت، ليش يعني اللي يلبس ثياب الميت يموت؟ هذه خرافة، هذا جهل، هذا جهل وخرافة، ما في شيء يلبس الإنسان ثياب الميت، ما في بأس ويتصدق بثياب الميت. طيب واللي تصدقنا عليه ولبسها يموت بعد؟ ها، فانتبهوا لأن يوجد خرافات وجهل معشعش في عقول كثير من المسلمين، يقولك لا بعضهم يروح يرمي الثياب في المزبلة، أعوذ بالله، هذا مال، الثياب مال، بعض الثياب غالية تصدقوا فيها على الفقراء والمساكين. زينب من العراق تقول خالها كل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم يذبح طلي، خروف، تقول ما حكم ذلك؟ يا زينب بارك الله، اسألي خالك وين الدليل، عنده دليل على أن في كل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم يذبح طلي، وين الدليل؟ في القرآن؟ ما في في القرآن شيء في هذا. طيب في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا في يوم مولدي خرفان وطليان، ما فيه. طيب نجي لأبو بكر، ذبح أبو بكر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. عمر، عثمان، علي، أنس، بقية الصحابة، ها يعني جميع الأئمة الأربعة، ما في ولا واحد منهم فعل هذا. فقولي له يترك هذا الأمر، وإذا أراد فعلا يظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه باتباعه، يتقيد بسمت النبي وهدي النبي ويأخذ من دله وطريقته وسنته ويحذر من البدع، وعليه بالتمسك بالسنة. هذا هو الواجب على كل مسلم المحب حقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك امتحن الله جل وعلا العبادة بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. زينب تقول تقليم الأظافر هل صحيح بأن يعني يكون يوم الخميس والاثنين والجمعة؟ أختي زينب الله يرضى عليك، ما ثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه والله تقليم الأظفار يوم الخميس أو الاثنين أو الجمعة غير صحيح، وإنما تقلم الأظفار إذا طالت، فإذا طالت تقلم. أم اسماعيل من الفجيرة بارك الله فيها تقول عليها قضاء صلوات، تقول بأن سألتني أنا ناسي، لكن عموما تقول هي كانت تأتيها العادة الشهرية، وأيضا فهمت منها بأن في صلوات ما صلتها بسبب توهمها في مسألة الطهر، طهرت أم لا. تقول الآن علي حول شهرين وإني أنا أفتيتها في هذا، أنا ناسي والله. عموما لو افترضنا هذا بأن تصلين تقضين هذه الصلوات، ها أفضل طريقة يا أختي أم إسماعيل في وقت الضحى مثلا، يعني عندك وقت صلاة الضحى، تصلي مثلا عن اليوم الأول، تقضين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقومين وتصلين الظهر والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا عن اليوم الأول، هذا اليوم الثاني، هذا اليوم الثالث. إذا شعرتي بالتعب خلاص وقفي، وبعدين مثلا بعد العشاء بين المغرب والعشاء اليوم الثاني حتى تكملين هذه الصلوات اللي اشتغلت ذمتك بها، حسب كلامك أنك أنت الآن والله كنت مفرطة ومتساهلة، وكان عندك والله مثلا أيام تعمدت بأن تركها لأنه، أو أنك تقول والله كنت طاهرة وما أدري وبعدين تنبهت شيء. الله يقويك ويعينك ويبارك فيك ويبارك في الجميع. انتهت الأسئلة، ها وانتهى وقت البرنامج أيضا. غدا إن شاء الله عندي حلقة الواتساب يوم الجمعة، وكذلك يوم السبت أيضا إجابة على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب. ألتقيكم إن شاء الله بحولي وقوتي يوم الأحد القادم مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.